بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 92. في تجهيز الميت، يعني عملية التغسيل والتكفين والتحنيط والدفن، تارة يكون الميت قد أوصى بهذا العمل إلى شخص معين، قال مثلا أوصي بأن يتولى أمر تجهيزي فلان، وقبل فلان بعد موته قبل الوصية، فحينئذ هو يتولى الأمر. و إذا لم يكن قد أوصى الميت، فهنا تارة يكون له هذه المرأة ولها زوج، يعني فالزوج أولى بها من كل أحد، حتى من أبيها يعني، فالزوج هو الذي يتولى أمرها. وأما في غير الزوجة فهنا نأتي إلى طبقات الإرث. عندنا طبقات الإرث 3 طبقات: الطبقة الأولى الأبوان والأولاد، والطبقة الثانية الإخوة والأجداد، والطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. هذه الطبقات تستحق الإرث. إذا لم يكن وارث من الطبقة الأولى ينتقل الإرث إلى الطبقة الثانية، يعني إذا لم يكن للميت أبوان ولا أولاد ينتقل إرثه إلى الإخوة والأجداد، وإذا لم يكن أحد في هذه الطبقة الثانية أيضا فينتقل إرثه إلى الأعمام والأخوال. هذا الترتيب نفسه يكون في عملية من هو أولى بالميت في عملية تغسيله وتدفينه وتجهيزه، يعني فالطبقة الأولى هي أولى من الطبقة هي التي تتولى الأمر. يعني إذا كان للميت أب هو هذا ولي أمره، هو المسؤول عن التجهيز والتدفين، فهو الذي يجب عليه أن يتصدى لهذا العمل بالمباشرة أو التسبيب كما مر. فإذا لم يكن له أب أو ابن، فإن كان له أخ أو جد هو الذي يتولى الأمر، وإن لم يكن له أخ أو جد أيضا فإلى العم والخال، وإن لم يكن أيضا فإلى الإمام. يعني يستحب أن يستأذن الحاكم الشرعي، وإذا لم يمكن استئذانه فيستأذن عدول المؤمنين. مسألة 92 نطبقها. إذا أوصى الميت بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص، هذا إلى شخص خاص، إلى متعلق بأوصى، إذا أوصى إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره، هذا الشخص الخاص أولى بالميت من غيره، يعني هو الذي يكون هو المسؤول عن هذه العملية، هو الذي يتصدى إما بالمباشرة أو التسبيب. ومع عدم الوصية، إذا لم يكن للميت وصية فالزوج أولى بزوجته من كل أحد. وأما في غير الزوجة فالأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الإرث أولى بأحكامه من غيره. وعرفنا طبقات الإرث 3، ومن هو أولى هو الذي يكون أولى بأحكامه من غيره. الأولى بالإرث هو الأولى بالأحكام، بأحكامه يعني أعمال الميت تغسيله وتدفينه. والذكور في كل طبقة أولى من الإناث. إذا كان الميت مثلا أولاد وبنات فالذكور أولى من البنات، يعني الذكور هم الذين يتولون أمره. وفي تقديم الأب على الأولاد، إذا كان عند الميت أب وعند أولاد، نفس الطبقة هذه، نفس الطبقة مع الأرث يعني. والجد على الأخ هذه في نفس الطبقة، الطبقة الثانية. والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، يعني إذا كان للميت أخ من أبوين، من أب وأم، أخوه الشقيق من أبيه وأمه، وعند أخ آخر من أبيه فقط أو من أمه فقط، هل يقدم أحدهما على الآخر؟ سنجي بعدين كلهن يشملهن حكم واحد، نقول راح نقول بأنه يوجد إشكال في تقديم أحدهم على الأخ. والأخ من الأب على الأخ من الأم، هل يقدم إذا كان عند أخ من الأب من طريق الأب عند أخ، وعن طريق الأم عند أخ آخر، هل يقدم الأب من الأخ من الأب على الأخ من الأم أو لا؟ سيأتي. والعم على الخال، هل يقدم العم على الخال مع أنهم في طبقة واحدة؟ إشكال. هذا هو الجواب، إذن هو الخبر. وفي تقديم، نرجع، وفي تقديم الأب على الأولاد والجد على الأخ والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما والأخ من الأب على الأخ من الأم والعم على الخال إشكال. هذا هو المبتدأ، إشكال مبتدأ وخبره. وفي تقديمه زين، يعني وإذا كان هناك إشكال ماذا نعمل؟ فالأحوط وجوبا الاستئذان من الطرفين في ذلك، يعني إذا كان الميت عم وخال مثلا، نستأذن من كليهما، نعمل بالاحتياط، نستأذن من كليهما، هما كلاهما يأذنان لهذا الذي يتولى الغسل والصلاة والدفن، وذاك يباشر أعماله. وكذلك بقية الأمثلة، الأب والأولاد مثلا، أيضا نستأذن من الأب ونستأذن من الأولاد. فالأحوط وجوبا الاستئذان من الطرفين في ذلك، في التجهيز. مسألة أخرى، ملاحظة أخرى، ولا ولاية للقاصر. إذا كان للميت مثلا ولد في الطبقة الأولى ولكنه قاصر صغير، هذا ليس له ولاية، فننتقل إلى الطبقة الثانية. إذا لم يكن منها في هذه الطبقة أحد غير هذا الولد بالغ، ننتقل إلى الطبقة الثانية، الإخوة والأجداد وهكذا. ولا ولاية للقاصر ولا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه، عند أب أو عند ولد ولكنه غائب بعيد واتصال بهم صعب، فهذا هم أيضا لا ولاية له. فننتقل إلى ما بعده من الطبقات، وتصديه لتجهيز الميت، لا يتيسر أن يأتي ويتصدى لتجهيز الميت بأحد الوجهين، مقصود بالوجهين مباشر والتسبيب، إما هو يباشر أو يكلف أحدا ويسبب. وإذا لم يكن للوارث للميت وارث غير الإمام، لا من الطبقة الأولى كعند أقارب، ولا من الطبقة الثانية ولا الثالثة، هنا فقط الإمام هو الذي يرثه، فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي. الاستحاب مستحب في هذه الصورة أن يستأذن الحاكم الشرعي في تجهيزه. وإن لم يتيسر الحاكم في قرية بعيدة مثلا، لا يوجد حاكم ولا وكيله، فمن بعض عدول المؤمنين نستأذن منهم ثم نقوم بتجهيزه. مسألة 93، السقط الطفل، الجنين الذي أسقط قبل اكتمال ولادته يسمى سقطا. فهذا يجب تغسيله، وحال حال الكبار يعني، فقط الصلاة غير مشمولة، يعني الصلاة لا تجب عليه، أما الغسل والتكفين والتحنيط فواجب، ولكن بشرط أن يكتمل وتلج الروح فيه، أن يكون قد ولجت الروح فيه، يعني في المعروف أنه في 4 أشهر تلج الروح في الجنين، فإذا كان عمره 4 أشهر حينئذ يجب علينا أن نغسله ونكفنه ونحنطه وندفنه. أما إذا لم يكن قد تم له 4 أشهر ولكن كان قد كمل من الناحية البدنية، يعني جسمه من الناحية الخلقية كامل، يعني إيده ورجلة كاملة، يعني ما بها نقص، مصور بصورة كاملة، ولكن ما بالغ 4 أشهر، مع ذلك أيضا على الأحوط لزوما أن يكفن ويغسل ويكفن ويحنط. وأما إذا لم يكن له 4 أشهر، أقل من 4 أشهر، ولم يكن مستوي الخلقة، فهنا لا يجب تغسيله، وإنما الواجب فقط أن يلف في ثوب في خرقة ويدفن. مسألة 93، يجب تغسيل السقط، الجنين الذي خرج ميتا، وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له 4 أشهر، بل وإن لم تتم له ذلك أقل من 4 أشهر، ولكن إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط لزوما، ولا تجب الصلاة عليه، كما أنها لا تستحب، مو فقط لا تجب، يعني غير مشرعة غير مشروعة هذه الصلاة على هذا الميت السقط، فلا تجب ولا تستحب، ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب. وإذا لم تتم له 4 أشهر ولم يكن مستوي الخلقة، فالأحوط وجوبا أن يلف في خرقة ويدفن. مسألة 94، يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها في أثناء الغسل، يعني ما يجوز، كما يحرم النظر إلى عورة الحي ومسها، ما يفرق يعني سواء كان حيا أو ميتا، ولكن الغسل لا يبطل بذلك. هاي الملاحظة المهمة، أنه لو حدث ذلك إما عصيانا أو سهوا فإن الغسل لا يبطل. المسألة غير مربوطة بتلك المسألة، مسألة أن الغسل صحيح ولكن هذا قد فعل حراما إن كان فعل ذلك عمدا. يعني مسألة 95، يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن بدنه، إذا كان في بدنه نجاسة يجب إزالتها، ولكن الإزالة لا تشترط أن يكون من أول، يعني حينما قبل أن نبدأ بغسله يكون بدنه بكله طاهرا، لا، وإنما مثلا حين يغسل رأسه ورقبته تكون النجاسة على رجله مثلا، ما بها إشكال، حينما نريد أن نغسل البدن نطهر رجله ثم نغسل بدنه. يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن بدنه، ولكن لا يعتبر إزالتها، لا يشترط إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل، بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، قبل أن نشرع في هذا العضو نزيل عين النجاسة. ويستحب أن يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر، يعني رجلاه إلى القبلة، بحيث إذا أجلس يكون وجهه إلى القبلة حال المحتضر، هذا مستحب. شرائط المغسل الذي يباشر الغسل، أن يكون عاقلا مسلما، بل وشيعيا مؤمنا على الأحوط وجوبا. أما البلوغ فلا يعتبر، فإذا كان صبي مميز ويمكنه أن يدبر هذا الغسل يعني على وجهه الصحيح، لا بأس به، لا إشكال فيه. وكذلك يعتبر أن يكون المغسل مماثلا، يعني إذا كان الميت رجلا يغسله رجل، وإذا كانت امرأة يغسلها امرأة، ويستثنى من ذلك موارد، يعني الزوج يجوز له أن يغسل زوجته مثلا، والطفل غير المميز أيضا لا يشترط فيه المماثل، والمحرم الأخ والأخت مثلا بشرط طبعا مو دائما، وإنما إذا لم يوجد المماثل ويغسلها من وراء الثياب، يعني يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أيضا، مو فقط مسلم بل يشترط أن يكون مؤمنا أيضا اثنا عشريا على الأحوط وجوبا، ولا يعتبر أن يكون بالغا، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح، إذا أتى بالغسل على الوجه الصحيح. ويعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد: أولا الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، حتى في حال الاختيار مع وجود المماثل يعني يجوز للزوج أن يغسلها، سواء كان مجردا أم من وراء الثياب هذا الميت، سواء كان مجردا من الثياب أو من وراء الثياب لا بأس به، لا إشكال فيه، وسواء وجد المماثل أم لا. ثانيا الطفل غير المميز، طفل صغير، والأحوط استحبابا أن لا يزيد سنه على 3 سنين، يعني إذا زاد سنه على 3 سنين مع أنه غير مميز ولكن يستحب المماثل أن يكون مماثل، والأحوط استحبابا أن لا يزيد سنه على 3 سنين، فيجوز حينئذ يعني حين أن لا يكون عمره يعني لا يبلغ 3 سنين، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى. الثالث المستثنى المحرم، وما هو المحرم؟ هو أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، إذا كان يحرم عليه الزواج من هذا المحرم بسبب النسب كالأخت مثلا أو رضاع الأخت من الرضاع أو مصاهرة كأم الزوجة، يعني أم الزوجة تحرم على الزوج مؤبدا، هذا مستثنى دون المحرم بغير هذه الأسباب غير النسب والرضاع والمصاهرة، إذا كان محرما مؤبدا لا يجوز له أيضا أن يوسل مماثل، مثل إيش محرم بغيرها بغير هذه الأسباب؟ كالمحرم بسبب الزنا، إذا زنى الإنسان والعياذ بالله بذات بعل صاحبة زوج يعني امرأة متزوجة تحرم عليه مؤبدا، أو زنى بذات العدة بامرأة في عدتها الرجعية تعتبر زوجة أيضا حكمها حكم الزوجة، يعني صاحبة بعل ذات بعل أيضا تعتبر، فهذه أيضا تحرم على هذا الزاني مؤبدا. واللواط تحرم أم الملوط، إذا لاط بغلام حرمت أمه على هذا اللائط، يعني حرمت أم الملوط وأخته وبنته أيضا تحرم عليه، يحرم الزواج من هؤلاء مؤبدا. واللعان، اللعان صار اتهام بين الزوج وزوجته، يعني تصل إلى مرحلة اللعان يتلاعنان، فتتم عملية اللعان كما سيأتي إن شاء الله، وبعد إذا تمت هذه العملية تحرم هذه الزوجة، يعني تطلق يعني تفترق عنه وتحرم عليه مؤبدا. فمع كون هذه محرمة واللواط والزنا أيضا تكون المرأة محرمة على هذا الرجل ومؤبد هذا التحريم، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يباشر تغسيلها. المحرم ثالثا المحرم أي من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها غير هذه الأسباب، كالمحرم بسبب الزنا واللواط واللعان. زين، فإذا المحرم يجوز له أن يغسل غير مماثله، ولكن بشروط. فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل، يعني أخته مثلا، والأولى أن يكون التغسيل حينئذ من وراء الثياب، هذا إذا لم يوجد المماثل بهذا الشرط. إذا لم يوجد امرأة مثلا فيغسل أخته من وراء الثياب، وإن وجد، إذا وجد المماثل يعني وجدت امرأة، فالأحوط وجوبا أن لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل. مسألة 96، نحن اشترطنا أن يكون المغسل مؤمنا، ولكن هذا فيما إذا كان الميت مؤمنا، أما إذا كان الميت مسلما من المذاهب الأخرى فيجوز له أن يغسله غيره من مذهبه يعني. فإذا غسله من هو على مذهبه سني غسل سنيا آخر، لا يجب على الشيعي إعادة الغسل، إلا إذا كان هذا الشيعي وليا لذلك الميت مسؤولا عنه، يعني ما أباه أو ابنه إلى آخره. مسألة 96، إذا غسل المسلم إذا غسل المسلم غير الاثنى عشرين، يعني المسلم السني، من يوافقه في المذهب؟ يعني من مفعول به غسل المسلم فاعل، ومن يوافقه مفعول به، يعني غسل المسلم المسلمة الذي يوافقه في المذهب، لم يجب على الاثنى عشر المؤمن يعني إعادة تغسيله، إلا أن يكون وليه، نكون هذا الشيعي وليا للسني، حينئذ يجب إعادة الغسل. وإذا غسله الاثنى عشر حينما يغسل هذا السني، مع أنه سني ولكن ما دام المغسل هو شيعي، فيجب أن يغسله على الطريقة الشيعية، وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثنى عشرية في غير موارد التقية. أما إذا كان مورد تقية وخوف فيجوز له أن يغسل بطريقة توافق السنة يعني. مسألة 97، إذا لم يوجد مسلم 12 مماثل للميت أو محرم له، ما يوجد إلا مسلم آخر سني مثلا فقط مماثل، يعني امرأة ماتت شيعية والمغسلة سنية، ما عندنا مغسلة شيعية، هل يجوز أن تغسلها أو لا؟ هنا يقول يجوز أن تغسلها السنية، وحتى لو لم توجد السنية بل وجدت امرأة كافرة أيضا يجوز لها أن تغسلها، ولكن تغتسل الكافرة أولا ثم تغسل الميت المسلمة. وأما إذا لم يوجد حتى الكافر، هنا سقط وجوب الغسل ويدفن بلا غسل. مسألة 97، إذا لم يوجد مسلم 12 مماثل للميت أو محرم له، جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثنى عشر، ما دام مماثل ما يهم هسه كونه سني مو مشكلة، وإن لم يوجد هذا أيضا حتى مسلم مماثل غير 12 هم موجود، جاز أن يغسله الكافر الكتابي، بس بشرط أن يكون كتابيا هذا الكافر، مو كل كافر، كافر يعني إما مسيحي أو يهودي أو مجوسي على بعض الأقوال، مجوسهم عندهم كتاب يعني، أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا، الكافر يغتسل أولا ثم يغسل الميت ثانيا. وإن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل. كيفية تغسيل الميت، تغسيل الميت طبعا ثلاثة أغسال تجب، الغسل بماء السدر والغسل بماء الكافور ثم الغسل بالماء القراح، ماء الطبيعي الخالص يعني. يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي، ترتيب همات مشترك، مو أول مثلا بالكافور بعدين بالسدر، لا، الأول بالماء المخلوط بالسدر، تعبير دقيق، ماء مخلوط بالسدر، لم يقل ماء السدر، إذا قيل ماء السدر فهو مسامحة، هذا هو التعبير الدقيق، ماء مخلوط بالسدر. وثانيا بالماء المخلوط بالكافور، والثالث بالماء القراح الخالص. ولا بد أن يكون الغسل ترتيبيا مرتماسي، يعني بالترتيب، الرأس والرقبة ثم باقي البدن، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحواض. إذا كان متمكنا من الترتيبي لا يمكن أن يغسل الميت ارتماسيا. وإذا كان الميت محرما في الحج يعني أو في العمرة لا يجعل الكافور في ماء غسله. إذا كان محرم، حيث أنه نعلم أن من محرمات الإحرام الطيب، الكافور فيه رائحة فهو من الطيب، فلا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل لها الطيب بعدها. في الحاج مناسك، وبعضها هذه المناسك إذا انتهت يحل له بعض ما حرم عليه في حالة الإحرام. فإذا أدى المناسك مثلا عقيب الحلق والتقصير يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد. وبعد الحلق والتقصير وطواف الزيارة، إذا طاف طواف الزيارة حينئذ يحل له الطيب. فهنا هذا الحاج بعد أن طاف طواف الزيارة توفي، فحينئذ يجوز لنا يعني، بل يجب علينا أن نجعله في ماء، يعني أن نغسله بالكافور. ونكمل يعني إذا بعدين، إذا بعد طواف الزيارة كمل الأعمال وطاف طواف النساء، حينئذ تحل له كل ما كان محرما حتى النساء يعني. فإذن هي المحرمات تحل على ثلاث مراحل، تكرار عقيب الحلق والتقصير بعد أن يحلق أو يقصر يحل له كل شيء ما عدا هذه الثلاثة، النساء والطيب والصيد. وبعد طواف الزيارة يحل له الطيب، وبعد طواف النساء يحل له كل شيء حتى النساء. وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. مسألة 98، السدر والكافور كمية السدر والكافور يجب أن تكون بشيء لا هو قليل كلش ولا كثير جدا، لا هو قليل بحيث لا يسمى أن هذا الماء خلط بماء الكافور أو ماء السدر، لا، يخلط بدرجة بحيث يصدق عليه أنه ماء مخلوط بالكافور أو مخلوط بالسدر، ولا أن يكون بكثرة بحيث يسمى هذا ماء كافور. أصلا بعد ما يسموه ماء مطلق لا يطلق عليه، وإنما راح يصير ماء مضاف، هذا هم ما يجوز، لا كلش هواية كما ذكرت ولا كلش قليل. السدر والكافور لا بد من أن يكون بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكون في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الإطلاق إلى الإضافة، بعد لا يسمى ماء مطلق وإنما يسمى ماء كافور، ماء سدر، هذا مو ماء طبيعي، مو ماء مطلق يعني. مسألة 99، إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فقد لم يتوفر عندنا، فالأحوط وجوبا أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما. إذا ما عندنا سدر نغسله بماء قراح بنية أنه بدل عن ماء السدر. إذا فقد الكافور أيضا نغسله بماء قراح بنية أنه يكون بدلا عن الغسل بماء الكافور، ثم نغسله غسل ثالث بالماء القراح الاعتيادي. ولكن بعد أن يتم الغسل نضيف إليه تيمم واحد. إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما، بدلا عن الغسل بما هو المفقود، الغسل بالسدر مثلا، قاصدا به البدلية عنه. يعني حينما يغسله بالماء القراح أول مرة يقصد أنه بدل عن ماء السدر، مراعيا للتركيب بالنية أنه نيته أولا هذا الغسل الأول هو البدلية عن ماء السدر، والغسل الثاني البدلية عن ماء الكافور، والثالث هو الغسل بالماء القراح. ويضاف إلى ذلك تيمم واحد بعد أن يغسله ثلاث مرات، يممه ولكن تيمم مرة واحدة حتى وإن كان المفقود هو السدر والكافور كلاهما، يمم مرة واحدة. وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط وجوبا أن يغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح. الآن فقط عندنا ماء السدر أو ماء الكافور، ماء مطلق ما عندنا، فهنا يجب أن نغسله وجوبا عن الأحوط وجوبا نغسله بهذا الماء الموجود، ماء السدر أو ماء الكافور، وهذا الغسل ننويه أنه بدل عن الغسل بالماء القراح، أن يغسل به بماء الكافور أو بماء السدر بدلا عن الغسل بالماء القراح، ويضم إليه التيمم، ويضم إليه التيمم بعد أن يغسله بدلا عن الماء القراح يغسله بماء السدر أو بماء الكافور، يتيمم ييمم الميت. هذا إن توفر ماء السدر أو الكافور، فإن لم يتوفر حتى ماء السدر أو الكافور كل ما ماكو وإلا اكتفى بالتيمم ييمم الميت. مسألة 100، إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، ماء موجود بكمية تكفي لغسل مرة واحدة لهذا الميت لا ثلاث مرات، فإن لم يوجد السدر أو الكافور غسل بالماء القراح وضم إليه تيمم واحد. إذا ماكو ماء معه سدر أو كافور يغسل بهذا الماء ثم ييمم مرة واحدة. وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، إذا وجد السدر إما أن يوجد وحده أو مع الكافور يغسل بماء السدر ثم ييمم مرة واحدة، حسب الفرض أنه ما نقدر إلا غسلا واحد فنغسله بماء السدر ثم نيممه، يغسل بماء السدر ثم ييمم مرة واحدة على الأحوط وجوبا، هذا إن وجد السدر مع الكافور أو بدونه. وإن وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور وضم إليه تيمم واحد أيضا على الأحوط وجوبا. نسرع في هذه الأشياء الواضحة نمشي بها حتى نوصل للمكانات اللي يستحق عندها الوقوف. مسألة 101، إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت بدلا عن الغسل ويكفي تيمم واحد، مو ثلاث مرات، مرة واحدة يممه كافي إذا فقد الماء، وإن كان الأحوط الأولى استحاب أن ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها، استحاب أن مرة يمم عن البدلية عن الغسل بماء السدر، ومرة عن البدلية عن الغسل بماء الكافور، ومرة بدلية عن الغسل بالماء القراح، لكن هذا مستحبون. مسألة 102، إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا أصيب بالداء الجدري وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن يممه هذا الميت. ولكن شلون أن يممه؟ يعتبر أن يكون التيمم بيد الحي هذا الذي ييمم، هو يأخذ التراب يضرب الأرض بيديه بيدي الحي ثم يجعل يديه يمسح بهما جبهة الميت مثلا ثم بعدين يدي الميت. والأفضل والأحوط استحبابا بعد أن يكمل هذا العمل يأخذ يدي الميت نفسها ويضرب بهما الأرض ثم يمسح بيدي الميت جبهته ويديه. ويعتبر أن يكون التيمم بيد الحي والأحوط استحبابا مع التمكن إذا كان متمكنا من هذا العمل الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت. مسألة 103، يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم، من وراء الثياب أفضل. مسألة 104، يعتبر في غسل الميت طهارة الماء وإباحته، الماء يشترط أن يكون طاهرا ومباحا غير مغسول، والسدر والكافور أيضا مباح، ولكن الفضاء المكان لا يعتبر أن يكون مباحا، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، حتى ظرف الماء لا يعتبر أن يكون مباحا، ولا مجرى الغسالة المكان الذي يجري منه ماء الغسل، هذا إذا لم يكن مباحا هم أيضا ما يشكل مشكلة، ولا السدة التي يغسل عليها، هذا هم أيضا لا يشترط أن يكون مباحا. هذا مع عدم الانحصار، يعني إذا كان عندنا مكان آخر ما منحصر بهذا المكان المغصوب فقط، يوجد عندنا مكان مغصوب وأكو مكانات أخرى موجودة في مكان آخر يمكن أن يغسل هذا الميت، ولكن مع ذلك يجوز لنا أن نغسله هنا. أما إذا انحصر فقط هذا المكان المغصوب موجود هنا لا يجوز، يعني عكس التصور الاعتيادي، وهذه مسألة موجودة يعني يدرسوها بالأصول، هذه حالها ليش إيش صارت يعني. هذا مع عدم الانحصار، يعني إذا لم يكن هذا المكان منحصرا، أما إذا كان وأما معه يعني مع الانحصار فيسقط الغسل وييمم الميت. هنا الغسل مو واجب إذا انحصر المكان بالمغسول، فقط هذا المكان الموجود هو فقط هذا، ما عندنا مغاسل ثاني مثلا حتى نودي هنا، بعد يسقط الغسول والواجب هو أن نيممه وندفنه بعد الصلاة عليه. لكن إذا غسل صح الغسل، مع ذلك كان تكليفنا أن نيممه، ولكن إذا غسل فغسله صحيح لا يبطل الغسل. يعني يعتبر قصد القربة في التغسيل أنه هذا المباشر للتغسيل يجب أن يقصد القربة من عمله امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط وجوبا، على نفس الغسل باعتباره واجبا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، مقدمات الغسل كبذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا، حيث أن بذل الماء لا يجب لكن عملية الغسل نفسها واجبة، فحينئذ يأخذ الأجرة على بذل الماء. مسألة 106، إذا تنجس بدن الميت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجية أو من الميت، إما هذه النجاسة من الخارج أو من نفس الميت، تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهير الموضع إن أمكن بلا مشقة ولا هتك. إذا أمكن تطهير الموضع بلا مشقة ولا هتك لحرمة الميت وجب ذلك، ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط وجوبا. حتى لو وضعناه على القبر وخرجت منه نجاسة، حينئذ إذا كان يمكن تطهيره بدون مشقة وبدون هتك لحرمة الميت وجب ذلك، والحمد لله رب العالمين.